نفع الله بهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرأوا القرآن وقرأ على أيديهم الجمع الكثير من طلبة العلم وحفظة القرآن. ضيفنا في هذه الدقائق الشيخ سيد لاشين أبو الفرح. الشيخ سيد عمل مدرسا للقرآن الكريم والقراءات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية في الرياض ثم في المدينة المنورة، واستقر في المدينة المنورة منذ 33 سنة، ويعمل حاليا حفظه الله مشرفا تربويا بمركز التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة لإقراء معلمي القرآن الكريم بمختلف المدارس والمناطق. الشيخ سيد لاشين وفقه الله يقرأ القرآن الكريم في الفترة المسائية، يقرأ عليه جمع من الطلاب من مختلف الأعمار، يقرأ على فضيلته حفاظ القرآن الكريم للحصول على الإجازة أي السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءات السبع، أو في قراءة واحدة أو في رواية واحدة. الشيخ بالنسبة للبطاقة التعريف يعني الخاص يعني أو يعني التعريف بنفسه أكثر من ذلك، يعني من ناحية يعني الاجتماعية وغيرها أتركها للشيخ لأن يعرف بنفسه. تفضل الشيخ، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعله دستورا ومنهجا، من تمسك به فاز ونجا، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي جعله الله مصباحا للدجى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يكفي ما قال هنا الشيخ محمد أبو زيد، هذا فيه الكفاية إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بالنسبة للتعريف يكفي هذا.
جزاكم الله خير. شيخنا، قراءة القرآن الكريم ليس لثوابها حدود، فهل لكم أن تحدثونا عن فضل قراءة القرآن الكريم؟
نعم، قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، ولنا الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل بالقرآن الكريم حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضي الله عنهم كانوا لا يملون من تلاوة القرآن الكريم. فهذا عثمان رضي الله عنه ذكر ابن كثير به عند قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في عثمان قام في حجر إسماعيل بالقرآن كاملا في ليلة واحدة، في ركعة واحدة في ليلة واحدة. فهذا يعني يدلنا على مدى محبة الصحابة للقرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا أي طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول: أخذت أكثر من 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يكرم النافلة، فسئل عن ذلك فقال: إن الصيام يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. والحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ شيئا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا فضل عظيم. يعني عندك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة هذه فيها 19 حرفا، اضربها في 10 ب190 حسنة، شيء عظيم جدا. الجزء الواحد من القرآن، نعلم أن القرآن 30 جزءا، فالجزء الواحد فيه 20 صفحة، الجزء الواحد فيه 11,000 حرف، 11,000 حرف في الجزء. فأنت لما تقرأ جزء واحد من القرآن يضربها في 10 ب110,000 حسنة. الجزء يأخذ كم مقدار الوقت؟ نصف ساعة، ثلثي ساعة، ساعة إلا ربع، تكسب فيها 110,000 حسنة. فقراءة القرآن لها ثواب عظيم جدا. والإنسان يعني لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني عندنا صلاة وصيام وإلى غير ذلك، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والقرآن ذكر لله عز وجل، فالإنسان لا يمل من تلاوة القرآن، لا يعني لا يفتر عن تلاوة القرآن. كل ما تقرأ القرآن تأخذ حسنات. الحافظ للقرآن على وجه الخصوص له يعني وضع خاص، الذي يقرأ القرآن، الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، عليه أن يداوم على تلاوة القرآن حتى لا يتفلت، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كما يكون عندنا ناقة أو جمل، إذا ما عقلناها من قدميها تذهب منا تضيع، كذلك حامل القرآن إذا لم يتعاهد القرآن بإيش؟ بالمراجعة المستمرة. وفكرت يوما في هذا الحديث فوجدت فيه على أراد بحامل القرآن خيرا حينما جعل القرآن يتفلت منه، لأن حامل القرآن وحافظ القرآن إذا اطمأن على أن القرآن لن يتفلت منه، ماذا سيحدث؟ سيترك القرآن ويهجر القرآن مطمئن أنه ما ينسى القرآن. لكن خوف الإنسان من نسيان القرآن يجعله دائما يقرأ، وكلما يقرأ يأخذ حسنات، فهو خير راجع له. الله تعالى أراد بنا الخير حينما جعل القرآن يتفلت منا حتى هذا القرآن بالمداومة المستمرة. فقراءة القرآن يا أحباب من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان. لا تكلف الإنسان شيء، تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تأخذ 30 حسنة على ألف لام ميم، الحسنة بعشرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تأخذ كم حسنة؟ حسنات عظيمة جدا، بس الإنسان يشتغل. فعلينا أن نجد ونجتهد في قراءة القرآن، طبعا إما نظرا أو غيبا. نعم.
قراءة القرآن الكريم سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فلو بينتم لنا جزاكم الله خيرا طريقة تعلم القرآن الكريم.
الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وهي عنوان الموضوع: أهمية تعلم القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم، يعني خير من خير من خيرة المسلمين الذي يتعلم القرآن ويعلم القرآن، في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا إخوان القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم تختلف عن قراءة أي كتاب آخر. رسم القرآن يختلف عن الرسم الإملائي، الرسم العثماني الذي ينسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه هو الذي أمر بكتابة المصحف، فنسب إليه الرسم العثماني، ويقال هذا مصحف مكتوب بالرسم العثماني. ليه؟ لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بكتابة المصحف في عهده، وكتب المصحف في عهده، كما تقول درهم هرقلي، يعني صك هذا الدرهم في عهد هرقل. فكذلك الرسم العثماني ينسب إلى سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الراشد عنه لأنه أمر به. عندنا كلمات لا يمكن إنسان ينطقها نطقا صحيحا إلا إذا تلقاها وتعلمها، وكثير من الناس الذين لا يتلقون القرآن الكريم ولا يتعلمون قراءته قراءة صحيحة يخطئون من حيث لا يشعرون. أذكر لكم أمثلة كثيرة يعني مرت معي في مجال تدريس القرآن وفي من غير التدريس في المسجد. طالب سمعته يقرأ أو شاب يقرأ: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علم بني إسرائيل. الآية القرآنية أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل، لأن رسم الكلمة رسم كلمة علماء ليست الميم مشبوكة فيها ألف طويلة والهمزة ليست على السطر، الميم مشبوكة في واو والواو عليها همزة وفي ألف صغيرة بين الميم والواو اللي عليها همزة، فاللي ما ينتبه لها يقرأ علمه. فطلبت من الأخ اللي بيقرأ، قلت له: يا أخي أعيدها مرة ثانية. فأعادها مرة ثانية: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علم بني إسرائيل. كررها مرة ثانية، قلت له: يا أخي انتبه، يعني دقق النظر في رسم القرآن أو في الكلمة المكتوبة أمامك في المصحف، الميم بعدها إيش؟ قال: الميم مشبوكة في الواو. قلت له: هذه ما هو واو؟ هذه واو وفي ألف صغيرة بينهما، لو أنت هتكتبها بالرسم الإملائي ميم ألف طويلة وهمزة على السطر لو إحنا هنكتبها بالرسم الإملائي. فقلت له: لا، ما تقرأ هكذا علم، تقرأ علماء بني إسرائيل. واحد ثاني، هذا الرجل الثاني يقرأ القرآن نظرا، يعني أجد كثيرا ما أصلي جنبه في المسجد النبوي أجد اليوم في سورة البقرة، غدا أجد في سورة يوسف، اليوم في العشر الأخير من القرآن، يعني يختم تقريبا كل ثلاث أيام القرآن، يختم القرآن في ثلاثة أيام. يعني هو أصل الرجل ما شاء الله متفرغ وربنا ميسره الحال، ما محتاج العمل. فسمعت مرة يقرأ إيه؟ ذلك لمن خشي اللعنة، قرأ اللعنة منكم، ذلك لمن خشي اللعنة. فقلت له: يا أبو فلان أعد هذه الكلمة مرة ثانية. لا مرة ثانية: ذلك لمن خشي اللعنة منكم. يا شيخ شوفها كده في المصحف مكتوبة إيه؟ يا هو بيقرأ يعني بسرعة بده يختم بس، فوقف عندها. قلت له: شوف التشكيل، اللام عليها إيه؟ اللام عليها شدة ولا عليها سكون؟ اللي عليها سكون. العين عليها سكون ولا عليها فتحة؟ اللي عليها فتحة. ذلك من خشي اللعنة، اللعنة المشقة، اللعنة شيء آخر خالص تغير المعنى تماما. فقال: جزاك الله خير، والله أنا بقرأها دائما كده هكذا، ذلك من خشي اللعنة منكم. وهذا سببه إيه؟ أنه لابد أن يتلقى الإنسان يا إخوان. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان منا إذا أراد أن يبني عمارة إلى من يذهب؟ إلى من يستشير؟ هل يذهب إلى طبيب؟ هل يذهب إلى محاسب؟ هل يذهب إلى واحد حق قانون، مستشار قانون؟ لا، يذهب إلى مهندس، مهندس معماري مدني متخصص في تصميم العمارات، لأن في مهندس طرق ما يصلح معنا. أنا أبغى عمارة أشوف مهندس معماري للمباني يصمم للعمارة، هذا أهل الذكر. واحد مريض، ما إلى من يذهب؟ يذهب إلى الطبيب، لا يذهب إلى غير الطبيب. كذلك من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة ترضي الله عز وجل، إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل. لكن إحنا عندنا تهاون كبير، سامحوني، عندنا تهاون كبير في عملية قراءة القرآن قراءة صحيحة. أنت لو أتيت بأحد يعمل لك عملا في بيتك، نجار، حداد، سباك، بنا، أو أي واحد يعمل لك عمل، إذا لم يقوم بالعمل هذا على الوجه اللي أنت يرضيك أو اللي أنت تبغاه أو الشيء اللي أنت تحبه، ما بتعطي له أجره. إذا ما صلح الشيء كما ينبغي وعلى الشيء اللي أنت في بالك، ما بتعطي له أجره. لكن للأسف الشديد بالنسبة للقرآن، كلنا بنقرأ القرآن إلا من رحم الله، لكن يا أخوانا لابد، ما يكلفك كثير، ما يكلف الإنسان شيء يعني لا وقت طويل ولا شيء. الإنسان يعني كل علم يرجع فيه إلى أهله، كل علم يرجع فيه إلى أهله. الله تعالى فيقول: فاسألوا أهل الذكر، كل واحد في مجاله وفي تخصصه أهل ذكر، الخباز أهل ذكر، النجار أهل ذكر، كل واحد في تخصص أهل ذكر، كذلك الذي يحفظ القرآن أهل ذكر أرجع له، الفقيه أهل ذكر، أهل الحديث أهل ذكر، كل واحد في مجاله نرجع إليه. أنا عندي مسألة فقهية أسأل أرجع للفقيه، عندي مسألة في الحديث أرجع للرجل في الحديث، أريد أن أتعلم القرآن أرجع لأحد الإخوان. ما هو لازم يكون شرط يا إخوان، ما هو شرط أن يكون شيخ. الحمد لله من فضل الله عندنا في الإسلام ليس عندنا رجل دين كما عند اليهودية والنصرانية، في الدين إلا رجل الدين رجل الكنيسة، لا، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل واحد، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال في فئة معينة. أذكر لكم رجلا يعني كنت أتكلم فيه قبل المغرب مع الإخوان، رجل كان مقاول يعمل في مقاولات مباني وكذا، شرح الله صدره لحفظ القرآن فحفظ القرآن، أراد أن بعد ما حفظ القرآن وأتقنه وأجاده وتلقاه عن مشايخ وصار من الحمد لله محسن للقراءة، أراد أن يعلم، لأن الحديث خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه، ما يتعلم القرآن بقى فقط، وهنا لابد أن احنا نتعلم، إذا تعلمنا وأجدنا قراءة القرآن أن نعلم غيرنا حتى ينتشر هذا الخير. لو أنا تعلمت وسكت على نفسي بعلمي وحصرت علمي على نفسي ما حد يتعلم، أنا تعلمت أعلم غيري وغيري يعلم حتى ينتشر الخير بين الناس. هذا الرجل المقاول يا إخوان عنده أسرة وعنده أولاد وعنده مسؤوليات، فجلس يعلم القرآن، كان بيشتغل وبيكسب، صار الآن مقطوع أو منقطع لتعليم القرآن، شهر شهرين كان عنده مبلغ مدخر، نفد المبلغ، طيب يعني ما أحد يعطي له شيء، ما بياخذ من طلابه شيء، بيعلم لوجه الله. قال لي زوجته والله يعني كده بالطريقه هذه ما نجد ناكل، يعني ايش نسوي، البيت والاولاد ومسؤوليه ومصروف. فقالت له خلاص ارجع لعملك، هتعمل ايه يعني هنشحت من الناس، ارجع لعمل. فهم انه يصبح ثاني يوم يرجع الى عمله اللي كان بيزاوله. راى في هذه الليله رؤيا طيبه جدا بشرته بالخير، راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرا سوره الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم، أخذ منها إيش؟ استمر على تعليمك للقرآن وسيرزقك الله. هو يحكي لي هذه الحكاية لأنه صديق لي الله يذكره بالخير، يقول والله يا فلان رجعت القرآن وأنا معتمد على الله عز وجل، والله فتح الله لي أبواب الرزق أضعاف أضعاف ما كان يأتيني من المقاولات، ويأتي سنويا للحج ويأتي سنويا للعمرة في رمضان وفي ربيع. قال لما كنت مقاول على الحج ما حجيت، لما تفرغت لتعليم القرآن وعلم الله صدقي ونيتي في أنني أريد أن أعلم القرآن فتح الله لي، وهذا كان مقاول. فالشاهد عندنا يا إخوان أن الحمد لله عندنا تعليم القرآن سهل جدا، وأي واحد، وعندنا في المسجد النبوي الشريف في حلقات، يلتحق بهذه الحلقات بعض العمال الذين لا يحسنون قراءة تشكيل الكلمات، لا يعرف الفتحة ولا يعرف الكسرة، سبحان الله لما يبدأ ويستمر بخلال شهرين أو ثلاثة يجيد تلاوة القرآن بأحكام التجويد، سبحان الله. فالقرآن ميسر، الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لابد الإنسان يتعلم حفظ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويقع فيه وهو عليه شاق له أجران. هنا الحديث يا إخوان اشتمل على شيئين، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هل تأتي التعتع أولا أو المهارة أولا؟ إيش اللي يأتي الأول؟ التعتع أولا. لماذا بدأ الحديث بالمهارة؟ كان الأولى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لو إحنا خدناه بالترتيب، يعني لو كان ترتيب الكلام، الذي يتتعتع القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي والماهر بالقرآن مع السفر الكرام برا، لأنه يبدأ أولا بالتعتع. أي شيء، أي علم جديد على الإنسان يكون عليه صعب، يكون فيه مشقة عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. ليه؟ حتى تضع أمامك أن تصل إلى درجة مهارة، لا تقف عند التعتع، تبدأ متتعتع وتبدأ تتعب في تعليمك الأول، لكن إذا واصلت واستمريت وصبرت وثابرت ستصل إلى درجة المهارة، وهذا شيء مجرب يا إخوان. تعلم القرآن يحتاج إلى طول بال وسعة صدر، والإنسان لما يجي يتعلم إذا رده اللي بيقرأ عليه، والحمد لله ما هو لازم يكون مثلا شيخ متخصص ومثلا كذا، عندنا فيه الطبيب الماهر بالقرآن، والمهندس الماهر بالقرآن، والمحاسب الماهر بالقرآن، والمهندس الماهر بالقرآن، ليس محصور في فئة معينة من الناس بالقرآن، العامل الماهر بالقرآن أبدا، ما ليس القرآن محصور لفئة معينة دون فئة. من شروط أنك تتعلم القرآن تعلم صحيح أنك تصبر، إذا ردك اللي بتقرأ عليه مرة لا تتضجر، مرتين ثلاثة أربعة حتى يرضى عن النطق، حتى يجد أنك أنت فعلا وصلت إلى الدرجة الصحيحة أو النطق الصحيح للكلمة كما يريد، كما تلقاه عن شيخه، لأنه يقرأ قراءة صحيحة كما تلقاها عن شيخه وشيخه تلقاها عن شيخه وشيخه تلقاها، حتى يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن زيد بن ثابت وبعض السلف القراءة سنة متبعة، يتلقاها الخلف عن السلف، فاقرأوا كما علموا. يا إخوان لو كان الواحد بيحسن حتى قراءة التشكيل، ما يخطئ في التشكيل، يقرأ الفتحة فتحة والكسرة كسرة والضمة ضمة. عندنا في أشياء اسمها مخارج الحروف وصفات الحروف، عندنا بعض الحروف مشتركة في المخرج، عندك مثلا الذال والضاء، لو فخمت الذال تصير الضاء، إن عذاب ربك كان إيش؟ محضر بالذال، وما كان عطاء ربك محظورا بالضاء. لو واحد ما يعرف الصفات ممكن يحط يفخم الذال تصير الضاء، يصير إن عذاب ربك كان محظورا، يتغير المعنى ولا ما يتغير المعنى؟ يتغير المعنى، وما كان عطاء ربك محظورا، يرقق الضاء تصير ذال. عسى ربكم أن يرحمكم، دي بالسين ولا بالصاد؟ بالسين، عسى ربكم. وعصى آدم ربه، بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد. الصاد والسين أختين يخرجوا من مخرج واحد لكن مختلفين في الصفات، لو فخمت السين تصير صاد، تصير عصى ربكم، ولو رققت الصاد تصير سين. هذه الأشياء كلها لا يمكن تأخذها من المصحف، لا يمكن تأخذها كده اجتهادا منك، لا بد تتلقاها عن واحد متلقي ويصحح لك النطق. مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ رجلا فأقرأه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الرجل قرأها إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يمد صوته بلفظ للفقراء والمساكين، وهذا علماء التجويد بعدين اكتشفوا أنه اسم مد إيه؟ واجب، يعني لا يجوز قصره، لا بد يمد أقل أربع حركات أو ثلاثة. فقال له عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ما العلماء قالوا، لو قلت للفقراء بدون مد، لو قلت للفقراء بالمد هل يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى، هو لفظ الفقراء هو لفظ الفقراء، ما يتغير المعنى. لكن لماذا أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال لأنه قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، يعني وجد هذه القراءة مخالفة التي تلقاها عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن المعنى لا يتغير. فمن هنا أخذ العلماء أن الإنسان لابد أن يتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعون القرآن عن الصحابة، وهكذا جرت السنة أن يتلقى الخلف عن السلف. كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل؟ قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر من شدة حرصه على تلقي القرآن من جبريل كان يسارع، أول ما جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يسارع معه، حتى لا يتفلت منه شيء. فقال له الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تخاف، إن علينا جمعه وقرآنه، سنجمعه بصدر ونعلمك كيف تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأه الملك فاتبع قرآنه، اقرأه كما سمعته من جبريل عليه السلام. وهذه أفضل طريقة لتعلم القرآن وتلقي القرآن، التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. ماذا كان يفعل؟ كان يسمع من جبريل ثم يقرأ كما سمع من جبريل. كذلك أنت لو أردت أن تتعلم القرآن تعلما صحيح وتتلقاه تلقيا سليما، عليك أن تذهب إلى إنسان متقن مجيد للقرآن، تلقى القرآن وتسمع منه أولا، يقرأ عليك الآيات التي تريد أن تصححها، تصحح تلاوتها، عليك أن تعمل إيه؟ تسمع أولا، يقرأ عليك، يقرأ لك الآيات، تسمع منه كيفية النطق، ثم بعد ما يقرأ وينتهي من القراءة تقرأ كما سمعت منه، ويصحح لك ما عندك من أخطاء، إن كان عندك أخطاء يصححها، إن كان يغفرك على قراءتك. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخ. لعله يتفرع على هذا الكلام، يعني هل يكتفى في تعلم القرآن باستخدام الوسائل المتاحة؟ يعني في كثير من الوسائل الآن بعض الناس يعني يعتمد عليها في تعلم القرآن، ما أدري هل يعني تكفي أو يستكفى بها أو يستغنى بها؟
قد الوسائل الموجودة إن كان كمبيوتر أو مصحف مسجل إلى غيره تفيد الإنسان في السماع، قد أسمع سماعا صحيحا لكن لا أستطيع أن أحكم على قراءتي أنها صحيحة. أنا سمعت الشيخ بيقرأ مثلا ألف لام ميم مد وغن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، سمعته فخم ورقق، لكن أنا لما أنطق هل يعني أنا متأكد أن أنا يعني نطقت كما نطق الشيخ اللي سمعت قراءته؟ ما اللي يحكم على قراءتي أنها صحيحة؟ واحد يسمع لي يقول فعلا أنت قرأت قراءة صحيحة أو غير صحيح، عندك ملاحظة كذا، عندك ملاحظة كذا، فقد يستفيد الإنسان سماعا، لكن تطبيقا لابد يعرض على شيخ، لابد يعرض، اسمع ممكن تسمع صحيح، لكن الحكم على قراءتك أنها صحيحة لا يمكن، هيحكم عليك يقول لك أنت قراءتك صحيحة ولا غير صحيحة، لا، اللي يسمع لك اللي الشيخ ويقول لك أو الشخص اللي بتقرأ عليه هو يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، لكن قد يفيد السماع في أن الإنسان يتعلم كيفية النطق، لكن نطقه هو لابد أن يعرض على ويتلقى مباشرة ومشافهة. نعم.
جزاكم الله خير. يأتي القرآن الكريم يوم القيامة يحاج عن صاحبه، فلو حدثتمونا بكم ونفعنا بكم عن فضل حفظ القرآن الكريم وفوائده وثمراته.
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، فمنزلتك في الجنة أو فمنزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. سئل ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث، من المقصود بهذا الحديث؟ الذي يحفظ القرآن ظهر قلب أم الذي يقرأ القرآن نظرا؟ فقال ابن حجر وهو العالم المعروف المحقق المدقق رحمه الله، قال المقصود بهذا الحديث الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفاضل بين أصحابه على قدر حفظهم للقرآن، يقول في الحديث الصحيح: يا أم القوم إيش أقرأهم لكتاب الله، حتى وصل به يعني تفضيل حامل القرآن حافظ القرآن حتى بعد الموت. في غزوة أحد كما في البخاري كان إذا أراد أن يضع شهيدين في لحد واحد يسأل أيهما أكثر حفظا للقرآن، يقال فلان فيقدمه في اللحد حتى بعد الموت. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سرية من السرايا فأراد أن يؤمر عليهم أحدهم، فاستقرأه قال كل واحد ما عندك من القرآن، ما تحفظ من القرآن، ما تحفظ، أتى على كبيرهم ماذا تحفظ، قال كذا وكذا، والثاني والثالث، حتى أتى إلى أصغرهم أحدثهم سنا، قال ماذا تحفظ من القرآن، قال كذا وكذا وسورة البقرة، قال تحفظ سورة البقرة، قال نعم، قال إذن أنت أميرهم. ف فهنا يتبين لنا أهمية حفظ القرآن الكريم. وإلا اللي يقرأ القرآن نظر، كل الناس تقرأ القرآن نظر، لكن حفظ القرآن، وحفظ القرآن يا إخوان ميسر. يعني سبحان الله، أذكر لكم قصة لطيفة جدا تدل على أن القرآن الكريم ميسر، والإنسان إذا كان عنده نية صادقة. أولا حفظ القرآن يحتاج إلى شيئين: نية صادقة وعزيمة قوية. نية صادقة وعزيمة قوية. يقول تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا أرى الإنسان، إذا الإنسان يعني أرى الله عز وجل خيرا، فالله تعالى يعينه والله ييسر له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش؟ فسنيسره لليسرى. إذا الإنسان بذل الخير وأظهر النية الخيرة والنية الحسنة لله عز وجل، الله تعالى يعينه. هذا في الأربعينات الميلادية في مصر، شاب تخرج من كلية الحقوق. الأربعينات الميلادية يعني تقريبا من 70 سنة. كان اللي يحصل على مؤهل جامعي في ذلك القدرة، ويكون له يعني شأن كبير في المجتمع، ويخالط الناس الكبراء وكذا. كان أصله من الصعيد، من صعيد مصر. فلما أخذ البكالوريوس ليسانس الحقوق، نزل إلى القاهرة وفتح مكتب محاماة. فانخرط مع المستوى اللي يقولوا عليه المستوى الراقي كذا، وانحرف، صار يشرب ويسكر ويسهر، يعني صارت يعني انحرف عن الجادة. وأتى به إلى غرفة مستقلة بجانبها عزكم الله حمام، وقال: هذه الغرفة لن تبرحها إن شاء الله حتى تختم القرآن في شهرين، حتى تختم القرآن في شهرين، لا تخرج منها ولن ترى النور بره، لن ترى الشارع حتى تختم القرآن في شهرين. واكتب على المصحف كده: سأختم القرآن الكريم غيبا إن شاء الله في شهرين. أكلك يجيك، شربك يجيك، صلاتك هنا، ما لك اختلاط بأي أحد. شيخنا الله يغفر له ورحمه، اللي كنا ندرس عليه الفقه والحديث، هو الذي حدثني هذه القصة، حدثنا في مجتمع يعني. يقول: والله يا إخوان، لقد في تم ختم حفظ القرآن في 59 يوما، يعني شهرين إلا يوم، يعني يعتبر شهرين بالهجري. الشهر الهجري 1 29 والثاني 30، في اليوم 30 ختم إلى سورة الناس. هذا توفيق من الله طبعا، تعتبر هذه آية من آيات الله. لكن أقول إن القرآن ميسر، حفظ القرآن ميسر، لكن يحتاج إلى شيئين. يعني كما في الأثر: ليس الإيمان بالتمني. واحد يقول: والله أنا نفسي أحفظ القرآن، أمنية أحفظ القرآن، لكن ما ترجم هذه النية إلى عمل؟ لازم يكون عنده نية صادقة وعزيمة قوية. أنت لو أردت أن تعمل أي مشروع، يا الله نفسي أبني عمارة، هل الواحد بأمنية عمارة يبني عمارة؟ ولا بيأخذ بأسبابها، يجمع مال، ولا يقترض ما كذا أو يسوي كذا؟ لازم يأخذ فيه. إن كذلك الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن عليه أن يجتهد. والقرآن ميسر يا إخوان. والله رجل رأيته بعيني، حدثني عنه والدي. هذا الرجل يا إخوان كان يحفظ القرآن كما تحفظ سورة الفاتحة. في حد منا بيخطئ في سورة الفاتحة؟ ما في حد بيخطئ في سورة الفاتحة. هذا الرجل كان يخطئ في القرآن، لا يخطئ أبدا. ليه؟ تقابله في الطريق يقرأ قرآن، تزوره في البيت يقرأ قرآن، تقابله في السوق يقرأ قرآن، تقابله في المسجد يقرأ قرآن، لسانه لا يمل من تلاوة القرآن. والدي الله يغفر له ويرحمه قال: هذا الرجل الذي تراه حافظ القرآن بعدما بلغ 40، بدأ يحفظ القرآن بعد سن 40، بعد سن 40. فالقرآن ليس له سن معين، لكن عليك أن تكون نيتك صادقة، وأن تكون عندك عزيمة قوية، ترجم هذه النية إلى واقع عملي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال لعله أجي، يعني حفظ القرآن الكريم أمنية كل مسلم يستشعر مكانة هذا القرآن وأهميته وفضله.
برضو نعرج على هذه بالنسبة للأبناء يا إخوان. في حديث رواه أبو داود أو ابن ماجه ما أذكر، إن من قال وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا أبهى من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. أفضل هدية تعطيها لولدك أن تحفظه القرآن، أفضل هدية، وستعود ثمرتها عليك أنت كذلك وعلى أمه في الآخرة. تلبس تاجا أنت وأم الولد هذا، تاجا أبهى من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. وتعليم الأبناء وهم صغار يا إخوان ميسر جدا، ولكن الإنسان لا يستصعب حفظ القرآن. هذا الرجل اللي قلت لكم المقاول هذا يعلم الأبناء حفظ القرآن وكذا بالأحكام التجويدية والنطق الصحيح وحتى بأرقام الآيات. قلت له يا شيخ أيمن هذا صعب جدا، قال لي أنت مستصعب. أنا بتجربتي مع الأبناء وجدت الأبناء مستوعبين ومشين معي. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا واحد، والناشطات نشطا اثنين، حفظوا الآية بالنطق الصحيح مع رقم الآية. في كثير من سمعنا عنهم كثير من الأبناء يحفظون القرآن، تقول الآية هذه رقم كام، يقول لك الآية دي رقم، تقرأ له الآية تقول له تقول هذه آية رقم كام، يقول لك رقم كام في سورة كذا سورة كذا. فسبحان الله هذه الصغار بالذات على وجه الخصوص، يا ليتنا إن احنا نشجع أبنائنا. وتشجيعك لابنك بطرق متعددة، والأبناء في سن الصغر يا إخوان يعني مهيئين كما يقولون التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. كان عندنا دكتور صيدلي في المدينة وزوجته أيضا دكتورة لكنها جلسة في البيت، حفظت ابنا لها القرآن كاملا وعمره 6 سنوات، ختم القرآن وعمره 6 سنوات. طبعا ما أقول كل واحد يقدر يسوي هذه الشغلة، لكن الشاهد إن ممكن الأبناء يحفظوا القرآن في 6 في 8 في 10 في 12. ليه؟ عنده الملكة قوية والذهن صافي، فنستغل هذا وهذا خير له. والقرآن يا إخوان من أكبر ما يعين على الاستقامة. شوف هذا المحامي اللي كان منحرف وعايش في القاهرة ومنحرف، لما حفظ القرآن إيش صار؟ استقام. القرآن هداية والقرآن حصن حصين. نعم،
جزاكم الله خير. هنا يعني نقول ربما كان من بين الحضور أو من غيرهم أو من يعني من لا يعرف القراءات ولم يسمع بها، فلو أعطيتمونا شيخنا الفاضل نبذة عن القراءات والتمثيل ببعض النماذج حتى يدرك السامع ما هي القراءات.
من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه خفف عليها أمر دينها. فعندنا مثلا إنسان إذا فقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا أو يصلي مضطجعا، المريض الذي لا يستطيع أن يصوم يفطر ويطعم. فأمور الدين الحمد لله وما جعل عليه من حرج. فمن هذا الباب، من باب التخفيف على هذه الأمة، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على 7 أحرف تخفيفا وتيسيرا، لأن العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم لسانهم واحد لكن قبائل شتى، ففي أسد وتميم وقيس وحمير، قبائل شتى ولهجاتهم مختلفة. فكان الوفد من الوفود يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيهم القراءة المناسبة لهم. اللي يقرأ مثلا بتحقيق الهمزة يعطيه تحقيق الهمزة، اللي يقرأ في ناس مثلا ما تحقق الهمزة يقول الراس، يقول ناكل، يقول الدعاء، يقول السماء، ما يحقق الهمزة. هذه قراءة موجودة في القرآن. في بعض القبائل تبيل بعض الكلمات، القارعة ما القارعة، والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك. فهذه لهجات العرب، فأنزل القرآن الكريم مناسبا للهجات العرب حتى كل قبيلة بما يوافق لهجتها ويلائم طبيعتها. كل قبيلة كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم القراءة المناسبة له. هذه الأحرف السبعة، الأحرف السبعة تختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وفي حديث آخر لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أضاد بني غفار موضع ماء في المدينة، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن العرب ليسوا على لهجة واحدة، تجد مثلا البدوي غير الحضري، هذا غير هذا. فجاءه جبريل مرة ثانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أي أمتك القرآن على حرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه جبريل مرة ثالثة وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الرابعة فقال جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، أيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. الأحرف السبعة اختلف فيها العلماء، لكن ما هو مجلنا، لكن ما نقول تفرع من هذه الأحرف السبعة سبع قراءات وعشر قراءات، لأن الأحرف السبعة أشمل وأكمل. بعض الناس يظن أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا غير صحيح. الأحرف القراءات السبع والقراءات العشر كلها جزء من الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءات السبع نسبت إلى الأئمة السبعة، الأئمة السبعة من كل مصر من الأمصار، اختارهم ابن مجاهد في كتابه السبعة، ويعني أجمعت عليه أو أجمع عليه العلماء بعده. في إمام أهل المدينة الإمام نافع، وإمام أهل مكة الإمام عبد الله بن كثير، وإمام أهل البصرة أبو عمرو البصري، وإمام أهل الشام عبد الله بن عمرو الشام. بالكوفة ثلاثة: الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسان. دول الأئمة السبعة اللي بتنسب إليهم القراءات السبعة، تقال هذه القراءات السبع. القراءات السبع جزء من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة، جزء الأحرف السبعة أعم وأشمل. القراءات العشر ليش قالوا قراءات عشر؟ لما جاء ابن الجزري بعد في القرن الثامن الهجري، في أواخر الثامن وأول التاسع، وجد هذه في غيرها قراءات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعها وجعل لها منظومة اسمها الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشرة. ثم جمع القراءات العشر الصغرى هذه في شيء اسمه الطيبة في القراءات العشر. القراءات العشر كلها يا إخوان جزء من الأحرف السبعة التي أنزل عليه القرآن، وكلها صحيحة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها بدرجة التواتر. التواتر معناه الذي رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، رواه جماعة عن جماعة عن جماعة حتى يتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالحمد لله الآن القراءات محفوظة السبع والعشر الصغرى والكبرى، والحمد لله في كل زمان ومكان جعل الله تعالى من يقوم بهذه القراءات حتى تنتثر وتنمحي، لأن القراءات هذه من القرآن مثلها مثل القرآن. فمثلا بعض البلاد ما تعرف مثلا رواية حفص، مثلا عندك بلاد المغرب العربي، موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، عندهم مثلا قالون، عندهم ورش، ما يعرفوا حفص. الأشهر والأكثر انتشارا حفص. مثلا في السودان عندهم أبو عمرو البصري، دوري أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو. بعض البلاد لا تعرف حفص، هذه لو قرأت عندهم بحفص ما يعرفوها. كما أن أنت مثلا لو رحت في بلد ما عندهم إلا حفص قرأت بورش ما يعرفوها، كما انتشر عندهم أو اشتهر عندهم. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصحف، لما حصل الاختلاف بين الصحابة في غزوة أذربيجان، وجاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: أدرك هذه الأمة حتى لا يحدث فيها ما حدث مع اليهود والنصارى، يختلف في كتابه. قال: ما ذلك؟ قال: اجتمع المسلمون من أقطار شتى وكل يقول قراءتي أصح من قراءتك، كل واحد عنده قراءة، فكل واحد متمسك بقراءتي ويقول للآخر قراءتي أصح من قراءتك. فعثمان ماذا فعل رضي الله عنه؟ جمع الصحابة واستشارهم، جمع الصحابة واستشارهم، كان موجود في ذلك الوقت 10,000 صحابي، وجمع المصاحف الموجودة، أجمعوا كلهم على أن يجمعوا المصحف في مصحف واحد. لا حصى زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، وكان المصحف أول ما جمع في عهد سيدنا أبو بكر بمشورة زيد بمصيرة عمر رضي الله عنه. فالمهم الشاهد فجمع عثمان رضي الله عنه جاب أربعة من الصحابة وأمرهم أن يكتبوا المصحف مجردا من النقط والشكل، يعني تقاطيع حروف فقط، يعني مثلا ولا يقبل منها شفاعة أخرى ولا تقبل منها شفاعة، يسيركم هو الذي يسيركم في البر والبحر، تنفع تقرأها هو الذي ينشركم في البر والبحر، فانظر إلى العظام كيف ننشزها، تنفع أن أقرأها كيف ننشرها، لأنك لو أجردت هذه الكلمة من التشكيل والتنقيط تجد نفس الحروف، يسيركم زي ينشركم، لنبوئنهم لنثوينهم فتبينوا فتثبتوا، تصلح هذه تصلح هذه، لو جردت الكلمة التنقيط والتشكيل لا تصلح أن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. فلما نسخوا المصحف جمعوه في مصحف واحد، ماذا فعل عثمان؟ نسخ منه أربع نسخ في خمس نسخ وقيل ست نسخ، وأرسل من هذه النسخ كل نسخة إلى مصر من أمصار، وأرسل مع كل نسخة إلى أهل مصر من يعلمهم القراءة التي اشتهرت عندهم. أهل مكة أرسل إليهم من يعلمهم، أهل البصرة، أهل الكوفة، أهل الشام، أهل اليمن، كل مصر أرسل إليه نسخة ومعه واحد من الصحابة أو التابعين يعلمهم القراءة التي ليأخذ القراءة ليست من المصحف ولكن بالتلقي. نموذج للقراءات آية الله نور السماوات والأرض فيها بعض الخلافات أذكرها لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لمن يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم.
جزاكم الله بارك الله فيكم. الآن عندنا بعض أسئلة من الحضور، ما أدري نستطيع أن نجيب عليها كلها أو ما تيسر منها. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كيف أحفظ القرآن وكيف أثبت الحفظ؟ هذه نقطة. ثانيا، هل يصح أن أحفظ وحدي وأعتمد على السماع أم لا بد من قراءته على المشايخ؟ نقطة أخرى يقول: نسمع عن، طيب أنا أقصد لو شرطتها بحيث الذي أجيب عنه مسبقا، يعني ما أدري. طيب، هو السؤال الأول عندك: كيف أحفظ القرآن وكيف أثبت الحفظ؟
أول شيء في طريقة حفظ القرآن يا إخوان، لابد أن تصحح التلاوة، لأن ما حفظ على خطأ يصعب تصحيحه. كما الإنسان لو بنى جدارا على غير أساس، ماذا يحدث؟ يعني يقع الجدار، يطيح الجدار. فكذلك الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن، يحفظ شيء من القرآن، الشيء اللي تريد أن تحفظه لابد أن تصحح تلاوته نظرا أولا، ثم بعد أن تحفظ تصحح التلاوة نظرا تبدأ في الحفظ. وطريقة الحفظ أنك أنت تقرأ الآية، إن كانت آية تقسمها، تقف عند علامات الوقف، في علامة وقف في المصحف صلي أو قيلي أو جيم، المقاطع هذه أو علامات الوقف هذه تقف عندها تكررها، مثلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تكررها 5 مرات 10 مرات وتكفل المصحف. إذا وجدت نفسك قرأتها غيبا من غير تردد ومن غير نسيان، تنتقل إلى الجزء الثاني من الآية وتكرره أكثر من مرة، 5 10 حتى ما تحفظها جيدا، ثم تجمع الجزء الأول مع الجزء الثاني وهكذا حتى تختم الآية، ثم تقرأ الآية كلها على بعضها 5 مرات 10 مرات حتى ترتبط الآية مع بعضها. إذا كانت آية قصيرة من سور القصار، تكرر الآية نفسها أكثر من مرة حتى تشعر أنك أنت حفظت الآية. لكن الأساس يا إخوان، ما تحفظ باجتهادك من نفسك، لأنك هتحفظ أكيد أكيد هتحفظ خطأ، حتى مهما كانت درجة يعني قوتك في القراءة، لأن في أحكام متعلقة بالقراءة، في تفخيم، في ترقيق، في مد، في أشياء، هذه لابد الإنسان يقرأ بها. إن الله يحب أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل.
جزاكم الله خير. يقول: هل يصح أن أحفظ القرآن لوحدي وأعتمد على السماع؟ هذا يعني قيل
بالنسبة للمراجعة.
نعم، ويقول: نسمع عن الألواح، فما هي وهل توجد الآن؟
الألواح هذه كانت في السابق، إحنا حفظنا بطريقة الألواح، لوح خشب زمان، كان لوح خشب مقدار الذراع كذا، نكتب بالحبر الشيمي الأسود، نكتب مثلا صفحة من القرآن ونصححها عند الشيخ، نقرأ عند الشيخ أو الشيخ يقرأ علينا أولا، ثم نقرأها كما سمعنا من الشيخ، ونظل نحفظها نكررها مثلا فترة الدراسة 2 ساعة حتى في بعد ساعة أروح عند الشيخ أسمعها عند الشيخ أقرأها. الكتابة هذه يا إخوان بتفيد أشياء كثيرة. أولا، بتثبت رسم القرآن في ذهن الإنسان، تكتبها كما هي في المصحف، تنقلها نقشا كما هي في المصحف، الألف المقصورة، الألف الممدودة، الصلاة مثلا مكتوبة لام واو وعليها ألف، نكتبها لام واو، الزكاة واو عليها ألف، نفس رسم المصحف بنكتبه في اللوح. فهذه بتفيدنا أشياء، بتطبع في ذهننا رسم المصحف، وفي نفس الوقت أنت لما تكتب هذه بتساعدك على تثبيت الحفظ. بعد ما سمع هذا اللوح، هو مقصود باللوح يعني صفحة من المصحف، المقصود باللوح إيه؟ صفحة من المصحف. بعد ما سمع اللوح هذا أو الدرس هذا، الصفحة هذه عند الشيخ بدون ولا خطأ ولا شك، أمسح أمسح هذه الصفحة أو أخليها اليوم الثاني، أخلي هذا الوجه اليوم الثاني واكتب الوجه الثاني على الوجه الثاني للوح، بحيث أن أخلي الوجه الأول بتاع أمس هذا وحق أمس مراجعة أراجع عليه لحسن أسمع عند الشيخ حق أمس قبل أسمع حق اليوم. فهذا اللوح مقصود به لوح خشبي كان يكتب عليه بالحبر الشيني.
ريشة،
الريشة عبارة عن إيه؟ يعني بوصة كده ولها سن نبريه بالموسي وحتى يكون سن رفيع ودقيق ونكتب به.
هنا يقول كيف يجعل المسلم له ورد وردة، وما هو أفضل وقت للمراجعة؟
ورد كل واحد بالنسبة للقرآن إذا كان حافظ يختلف عن الآخر. اللي حافظ القرآن كاملا يا إخوان نصيحتي له ألا يقل في المراجعة عن جزئين، حتى لو ما استطاع أنه يعني يخليها في وقت واحد ممكن يجزئها، مثلا بعد الفجر يقرأ مثلا جزء، بين المغرب والعشاء يقرأ جزء، إذا ما استطاع يخليه جزء، لكن لا يمر عليه شهر إلا ويختم القرآن مرة حتى لا يتفلت منه القرآن. وبرضو الشهر يعتبر كثير على واحد حفظ القرآن، يعني مرة عندنا يعني أذكر لكم طالب كان عندنا كنت في بداية السنة الدراسية أسأل الطلاب كم تراجع في كم مرة ختمت القرآن في العطلة الصيفية، كم اللي يقول لي ما ختمت ولا مرة، اللي يقول ختمت مرة. فجاني طالب قال أنا أختم القرآن في الشهر 8 مرات، يعني أقرأ كل يوم 8 أجزاء. الله أكبر الله أكبر.
جزاك الله خير. خلاص ما له. الله أكبر الله أكبر. فممكن نردد مع الأذان ونأخذ من هذه بعد الأذان ونتوقف إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
لعلنا نحن نكتفي بهذا الأذان كما قال الشيخ البارحة، ما يكفينا الأذان ما دام سمعناه. الأسئلة اللي يعني جنبناها كلها متشابهة وبعضها قد أجيب عنها، لكن هذا سؤال لعله يهم الجميع. يقول السلام عليكم، ابني يبلغ من العمر 6 سنوات ولديه إقبال على حفظ القرآن، ما هي الطريقة المثلى في تعليمه حفظ القرآن مع العلم أني أخشى من بداية خاطئة تصده عن حفظ القرآن؟
يعني ما دام عنده إقبال هذا شيء طيب، ينبغي أنك أنت يعني تستثمر هذا الإقبال من الابن والمحبة له، فإنك تلحقه أو يعني تأتي له بشيخ واحد يحفظ القرآن كل يوم نص ساعة كل يوم ساعة ويستمر معه، هذا أفضل يعني. وشيء آخر لو يستعين برضو بالمصحف المعلم، في مصحف معلم ممكن يسمع معه ويردد، يعني مثل المصحف داري محمد اللي بيردد خلفه طلاب، هذا إذا ما وجدت أحد. لكن الأفضل أنه يعني يقرأ على شيخ، لأنه قد يسمع كما قلت سابقا، قد يسمع من المسجل أو يسمع من الشريط، لكن ما تستطيع أن تحكم أنه بيقرأ صحيح ولا لا. فالأفضل يا أخي الكريم أنه هو يعني تأتي له بشيخ وما يستمر معه، يعني ما يطول إن شاء الله ما دام عنده رغبة، والرغبة يا إخوان بتخلي الإنسان يحفظ بسرعة، ومع تركيز على حفظ الجديد والمراجعة. لا بد، بعض الناس يعني يهتم بالحفظ الجديد ولا يهتم بالمراجعة. القرآن الإنسان إذا حفظ آية من كتاب الله عليه أن يحافظ عليها حتى يلقى الله عز وجل، فيحفظ جديد ويراجع القديم، يحفظ جديد ويراجع القديم حتى يتم ختم القرآن، ومع ذلك بالمراجعة المستمرة. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخ. إخوتي الأعزاء، كان لقاؤنا وضيفنا هو الشيخ ياسين أبو الفرح، علم من أعلام القراءات، جزاه الله خيرا. الشيخ له بعض المؤلفات في القراءات، شرح تقريبا المعاني في شرح الشاطبية، وشرح في مقدمة الجزرية، وكتاب في قراءة عاصم، وكتاب آخر في إن هذا القرآن يهدي لتقوى. جزاه الله خيرا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.